بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المبلغون الذين عليكم السلام ورحمة الله، يشملنا عنوانهم ذول المبلغون. لابد أن تكون معرفتهم بالتبليغ عالية حتى يقومون بمرحلة التبليغ، فمعرفة الدين والتمسك به أمر صعب، معرفته بدقة والتمسك به ونشره أمر صعب مستصعب، وهو امتحان لنا أن هل نقوم نحن بهذه المهمة، مهمة الأنبياء تبليغ، أو لا، لا نعرف هذه الأحكام فلا يمكن القيام بها على أحسن وجه. مثلا يعني إحنا قد نأمر الناس بالتسامح، بالتكاتف، بالتكافل، هذا الأمر بالتسامح والتكافل والتآلف والصحبة الحسنة، هاي ويا من؟ هاي ويا المؤمنين الملتزمين. أكو قسم من الناس غير ملتزم، يعمل بالمعاصي، همات هنا تعاون وتكاتف وتآلف وصحبة حسنة هذا همشي موجود أو لا ما موجود؟ قد إحنا نقول هذا ديننا خوش دين، دون دين تسامح، تكافل، تكاتف، معاشرة حسنة، أخلاق حسنة، إيه صحيح، لكن مو مع كل واحد، مع المؤمن الملتزم. إيه، أما إذا كان عاصيا متجاهرا هم ايش نسويها؟ لا، بعد ايش ما نسويها، ما نسويها. إذن أول مرة كون نعرف أحكام الشرع كما هي حتى نقوم بتبليغها. ثانيا، الأمر بالأخلاق الحسنة مع المؤمنين، مع كل واحد. العاصي لا، كن لا تعامله المعاملات الحسنة، على الأقل تنهاه عن المنكر، تأمره بالمعروف، تضايقه، تعترض عليه، تكفهر منه، تظهر الانزعاج من فعله. بالنسبة إلى معرفة الأحكام، هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الساعي قاتل ثلاثة، يعني يسعى في الإطاحة بهذا. يقول: أنا الساعي الذي أسعى بالإطاحة بمؤمن كذبا زورا، أو لا أسعى به وهو واقعا يعمل ضد النظام، وأنا أسعى للنظام أقول له هذا يسعى لعمل ضد النظام، نظام فاسد، وأكو واحد يعمل ضد النظام وأنا أسعى به إلى الحكم، إلى النظام الفاسد، أقول هذا يعمل ضدكم. يقول هذا سعي قاتل ثلاثة، قاتل نفسه. ليش؟ لأن أنا لما سعيت به النظام أخذ قتله، فأنا أصير قاتل، السبب أقوى من المباشر، لو لم أقل لهم هذا يعمل ضدكم لما مسكوه وقتلوه، فقتلت نفسي. ودقة في حكم الشرع، قتلت نفسي لأن أنا صرت السبب لقتله، حينما سعيت به إلى الظالم قتله الظالم، أنا السبب، السبب هنا أقوى من المباشر. قاتل نفسه وقاتل من سعى به، هذا الذي سعيت به قتل بسبب سعي، هم قاتل، هذا قتلت نفسي وقتلته، ليه صرنا؟ وقاتل من سعى إليه، ذاك الذي قتله همس حكم القتل. إذن أنا الساعي في الإطاحة بشخص، أنا قتلت ثلاثة، نفسي والساعي به والساعي إليه. هناك أعمال تكون سبب في جرائم متعددة كنا نعرفها، لكن وقت يصير نهينا للمنكر أركز عند من يعمل المنكر، قلت أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تبيع خمر، تدري إيش قاعد تسوي؟ أولا أنت آثم، ثانيا سبب في اسم ذاك اللي تبيع الخمر، راح يشرب يزول عقله، بالبيت يسوي منكرات، بالشارع يسوي منكرات، أي اسمي. ثالثا من وقع عليه اسم الخماري أنت سببه، أي ثلاثة. فأنت من تبيع خمر مو أنه ذنب واحد، ثلاثة ذنوب، أربعة ذنوب، خمسة ذنوب، أنت أذنبت. وسبب في ذنب من بعته الخمر فشربه فزال عقله فقام بآثام، أنت سبب. ومن وقع عليه الإثم أنت سببه، شوف كم إثم صار. كما أن هناك عمل واحد يؤدي إلى خيرات متعددة، خيرات متعددة. مثلا لما تهدي ضال من الفسق والفجور، تهدي ضال، انتفع هو وانتفع أهله وانتفع أصدقاؤه وانتفع بلده وضعف أهل الضلال. شوف كم فائدة إذا هديت شخصا واحدا من الضلال إلى الهدى، جملة فوائد، جملة ثوابات حصلتها. إذن من يعمل منكرا لا بد أن يبين له نهي عن منكر، أن يبين له فساد عمله، أن هذا ليس يقتصر على ذنب واحد، هذا فيه عدة ذنوب، فقد يرتدع إذا شاف أنه السعي يؤدي إلى قتل ثلاثة، قد يرتدع. إقناع، قضية إقناعية، الطرف الذي يعمل الموبقات إذا أقنع بأن هذا فاسد، يعني المرأة اللي تطلع سافرة يقال لها أنه أنت قاعد تفسدين المجتمع، أولا أنت أذنبتي خالفت الشريعة، ثانيا أنت في تكونين سبب في من يعتدي عليك، أنت السبب، أنت تظهرين بهذا المظهر، والشباب ليس لهم قدرة على الزواج وليست لهم عقيدة صحيحة، فأنت السبب في الاعتداء عليك، يعني ذنبهم ذولاك عليك ليه. إذا تضررت فأنت السبب، حرمة ثالثة، أنت سبب في تضررك، إذا ذاك تضرر أنت السبب. وإذا تشوف أن السفور يؤدي إلى مفاسد في المجتمع اجتماعية عديدة، فقد تقتنع المرأة بهذا فتتحجب، مو قضية إكراه وعنف في الحجاب، إقناع أن هذا العمل يؤدي إلى فساد المجتمع، يؤدي إلى العنف في المجتمع، يؤدي إلى كثرة السجون، يؤدي إلى كثرة المرضى في المستشفيات، لأن هذا الاعتداء يؤدي إلى مشاكل عديدة، الاعتداء على المرأة السافرة يؤدي، قد يؤدي إلى قتل ومقتول. على كل حال معرفة الدين والتمسك به أمر صعب، فتبليغه متوقف على معرفته، ومعرفة مفاسد الذنوب لا بد منها لأجل النهي عن المنكر أو لأجل الأمر المعروف، معرفة مفاسد الذنب توضيحها لمن يعمل قد يكون له الأثر البالغ في ارتداعه. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس شيئا تحميليا، إقناعيا، إقناعيا أولا، وكثير منهم من يقتنع بهذا. طيب من لم يستطع تغيير المنكر والنهي عن المنكر معذور، معذور، لكن خلي ينقص المنكر بقلبه، ما يقدر يغير المنكر وينهى بلسانه، لكن على الأقل يكون له ماقص بقلبه، ما قدر يعني يتأذى من يشوف المنكر، يكون هيك يتربى تربية يتربى أن يشوف منكر يتأذى، إذا ما يقدر يغير وما يقدر يتكلم على أقل خليه ماذا يتأذى بقلبه. قال رسول الله: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الإنك في النار. إنك عن الرصاص. يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الرصاص في النار، وما ذاك إلا لما يرى من البلاء والأحداث في دينهم، ولا يستطيع له غيرا يعني تغييرا، ما يستطيع التغيير، يكون يذوب. هل يذوب يعني شنو؟ يعني يمقت للفعل بقلبه، يتأذى بذلك. هذا أقل شيء، مو أنه يشوف المنكر وما يدير بال، يقول هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي صار. طبيعي ما لا بد أن تربي نفسك على أن تمقته تتأذى عندما ترى ذلك. وهذا أمثل الشيء يحتاج إلى تربية، يكون ربي أنفسنا على أن هذا المنكر نتأذى منه، نمقت فاعله. مثلا عن علي عليه السلام في نهج البلاغة حينما يذكر أصحاب الجمل يقول: فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين أهل الجبل، أهل الجمل، فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا متعمدين لقتله بلا جرم، لحل لي قتل ذلك الجيش كله إذا حضروه ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان. يعني كلهم شركاء دول جيش أهل الجمل، إذا قتلوا شخصا واحدا من جيش علي بلا جرمين يقول يحل لي قتل جميع الجيش، يعني كلهم شركاء في القتل فيستحقون، لأن جريمة حدثت بلا إنكار. إذن شركاء في القتل، يعني كلهم شركاء في قتل هذا، فالشركاء في قتل شخص واحد يجوز قتلهم جميعا. وعن علي عليه السلام يقول: الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، اسم العمل به واسم الرضا. هذه الروايات نجيبها من باب أنه أهل المعاصي كنت تبتعد عنهم، مو ترضى بعملهم، مو تعاشرهم، مو تقعد وياهم، تأكل وياهم، تسافر وياهم، ما يصير، كنت تبتعد عن نوع من النهي عن المنكر. الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، اسم العمل به واسم لرضاه. نوع من النهي عن المنكر، مقاطعة أهل الباطل، مقاطعة أهل المعاصي. عن الإمام الصادق يقول: قال: لما نزلت هذه الآية قل: قد جاءكم رسل من قبلكم بالبينات وبالذي قلتم. شنو قالوا ما ندري، فلما قتلتموهم؟ جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم إن كنتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. بعدين الرواية تقول: وقد علم أنه قد قالوا. ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدنا القتل، احنا ما قتلنا الرسل، احنا ما قتلنا الرسل الذي جاءوا بالبينات ولا شهدنا قتلهم. ليش الجواب يقول فلما قتلتموهم؟ دول الذي قد جاءكم رسل من قبلكم بالبينات وبالذي قلتم، انتم قلتم ما قتلناهم وما شهدنا قتلهم، ليش إجا جواب فلما قتلتموهم؟ دول الذين قالوا ما شهدنا قتلهم ولا قتلناهم. وقد علم أنه قد قالوا والله ما قتلنا ولا، وإنما قيل لهم، لما قيل لهم تبرؤوا من فعل القاتلين فأبوا، تبرؤوا من فعل القاتلين للرسل أبوا، إذن صاروا شركاء، صاروا قاتلين. لما قيل إذا واحد سوى جريمة للناس يقولوا له قاطع، يقول ما قاطع، إذن هو شريك في الجريمة. أظهر المنكر، ما يظهر المنكر، إذن هو شريك في الجريمة. تبرأ منه، لم يتبرأ، إذن هو شريك في الجريمة. الراضي بفعل قوم، أي الراضي، الرواية قول الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم الفعل وإثم الرضا. فإذا تترضى بفعل العاصي انت شريك، اذا كنت خاطئة تبتعد عنه، نوع من النهي عن المنكر. سيد الخميني يقول اذا واحد خمس ما يطي ما لك حق تطلب ببيته ولا لك حق تاكل من اكله. خلاف تلك المساله يقول انت شعليك الاثم عليه ولك المهنة. سيد الخميني يقول لا، هذا نوع من النهي عن المنكر، نوع من النهي عن المنكر. ما اقول صحيح او مو صحيح، لكن كل انسان يلتفت كيف ينهى عن المنكر ومتى ينهى عن المنكر. فإذا كانت الفائدة في مقاطعته، يقال أن شخص اشترى بيت السيد الخوئي وهو شرطي في الكوفة، لما عرض بيت السيد الخوئي للبيع أخذت الحكومة، شرطي ما يدري اشترى بيت السيد الخوئي، سوى تعزية ما حد إجا من الجوارين، تعجب قال لهم تعزية عندي ما حد إجا، ليش ما أجب؟ قالوا له هذا بيت السيد الخوئي غصبة الحكومة. قال عجيب هذا بيت السيد الخوئي. فإجى بيت إجى إلى ورثة الخوئي يتوسل بهم في أن أخذوا البيت مني. هذا نوع من النهي عن المنكر، المجتمع نهى عن منكر فرجع عن المنكر، ما يدري هو المسكين، فأعطاهم البيت شرطي. أقول أن لما تذهب إلى تعزية من هو غاصب هذا عمل جيد، هذا نهي عن المنكر، يفهم أنه فعل منكر، سأرجع البيت أو لم يرجع. على كل حال الرواية تقول عن أبي بصير عن الإمام الصادق في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال إن الله، شنو هاي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على شنو هاي؟ ليش هاي القرية وقع عليها العذاب وهي خاوية؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موت، رأى عظام موتى وجماجم ورأى كذا، قال هاي شلون الله يعيدها هذه؟ قال إن الله بعث إلى بني إسرائيل نبيا يقال له أرميا، نبي من الأنبياء، إلى أن قال فأوحى الله إليه، أوحى الله إلى هذا النبي أن قل لهم ما بلد تنقيته من كراء أو تنقيته من كرائم البلدان، فالبلد كلش بلد هذا نقي، وغرس فيه من كرائم الغرس، قاعد يسألهم يا بلد هذا ما بلد تنقيته من كرائم البلدان وغرس فيه من كرائم الغرس ونقيته من كل غريبة، فاختلف فأنبت خرنوبا، قاعد يسألهم مثل حزورة، فاختلف فأنبت خرنوبا، قاعد يسألهم هذا نبي الله هو الذي أرميا، الله يقول روح اسألهم ما بلد تنقيته من كرائم البلدان وغرس فيه من كرائم الغرس ونقيته من كل غريبة فاختلف فأنبت خرنوبا، قال فضحكوا واستهزأوا به فشكاهم إلى الله، قالوا دول ضحكوا علي، فأوحى الله إليه أن قل لهم إن البيت، يعني هذا البلد الذي نقيته تنقيته من كرائم البلدان، أما البيت وهو بيت المقدس والغرس هو بنو إسرائيل، عملوا بالمعاصي، اختلفوا يعني عملوا بالمعاصي، فأنبت خرنوبة عملوا بالمعاصي، فلأسلطن عليهم دولة بني إسرائيل في بلدهم من يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم، فإن بكوا إلي لم أرحم بكاءهم وإن دعوني لم أستجب دعاءهم، ثم لأخربنها مئة عام، هاي البلدة مئة عام، ثم لأعمرنها. فلما أرميا حدثهم بهذا عن الله اجتمع علماؤهم فقالوا يا رسول الله ما ذنبنا نحن، خذولاك عصوا، ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم، ذولاك عصاة، احنا ليش؟ فعاود لنا ربك، روح اسأل ايها النبي، روح اسأل ربك، احنا ايش علينا؟ ذولاك فعلوا بالمعاصي، فعاود لنا ربك، الى ان قال ثم اوحى الله لهم لانكم رأيتم المنكر فلم تنكروه، فسلط الله عليهم بخت نصر فصنع بهم ما قد بلغك. هذه قضية بخت نصر، يقال أن هذا بخت نصر سفاك كان، يأتي إلى البلدة يحارب جيشها فيتسلط على الجيش ثم يقتل جميع أهل البلدة. بخت نصر وسلط الله عليهم بغض، حينما يقتل الجيش ويتسلط عليهم يقول جئوني بعلمائكم، يجيبون علمائهم، يقول لهم من قتلكم؟ الله قتلكم أو أنا؟ إذا قالوا الله قتلنا يقول الله شعيب فيحكم بقتله، إذا قالوا له أنت قتلتنا يقول أنا قتلتكم، شنو شغل الله؟ هم يقتلهم سفاكم، يقتل الجيش ثم يقتل الأهالي بأجل كل بلدة يجعلي، حتى وصل إلى همدان الذي كانت تسمى أكبتان. أكبتان يقال هنا هماتن كسر جيشهم فقتل الجيش ثم جمع، قال يلا خليجون علماءكم أحاججهم، أقول لهم من قتلكم أنا أو الله؟ إذا قالوا الله يقتلهم، إذا قالوا أنت هم يقتلهم. فعلماءهم اجتمعوا وقالوا إحنا نروح للشيء نقول له، فد واحد قال أنا أذهب إليه، أنا أذهب شاب أنتم مقتولين مقتولين، يقولون أنت قتلتنا يقتلكم، يقولون الله قتلنا يقتلكم، فتصريف عجيب غريب. أنا أروح، قالوا الأخوة خير وحاضر إحنا مقتولين مقتولين. ذهب إليه وقال قال أنا المرسل، قال أنت مو من العلماء، قال لا أنا أرسلوني أنا أجي، قال ماكو مثلا أكبر منك يجيبه، قال إيه أكبر مني أكو وهو الجمل البعير. قال وين أهل اللحى؟ قال أهل اللحى صخرة مع عند اللحية، تريد يجيب لك صخرة؟ قال ماكو واحد يتكلم أجمل منك؟ قال إيه ببغاء يتكلم أجمل مني، أجيبك ببغاء؟ فيقال قال أخو ميهم سأت شديد في جوابك وغير مادة، من قتلكم الله أو أنا؟ قال الله لا يقتل وأنت لا تستحق أن تكون بهذه المرتبة، أنت رجل أداة، لا أنت قتلتنا ولا الله قتلتنا، ذنوبنا أذنبنا 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 حتى سلط الله علينا كلب مثلك يقتلنا بلا ذنب، فذنوبنا قتلتنا مو أنت. فاستحسن جوابه، قتلتنا ذنوبنا، لا الله يظلم ولا الظالم هو الذي يقتل، قتلتنا ذنوب، النهي عن المكر والأرض تركنا سلط الله علينا من لا يرحم. على كل حال بالنسبة إلى بحثنا الفقهي انتهينا إلى ميراث من لا وارث له، ميراث من لا وارث له من الأنفال يكون للإمام، وهذا الحكم لا شك فيه وقد دلت عليه روايات معتبرة في كتاب الإرث، منها موثقة أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق، فالرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، يعني لا مولى عتق لا ضامن جريرة، ما عنده أحد، لا وارث عنده ولا مولى عتق ولا مولى ضامن جريرة. قال هو من أهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال، يعني أرسل الإمام. صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه، يعني ما كل مولى معتق، قد ضمن جريرته ولا مولى عتاقه وقد أو قد ضمن جريرته فماله من الأنفال، أنفال يعني الإمام، الأنفال موضوع، الأنفال للإمام، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. صحيح الحلبي عن الإمام الصادق في قوله تعالى ويسألونك عن الأنفال قال من مات وليس له مولى فما له من الأنفال، ما عنده مولى، لا وارث ولا مولى عتق ولا مولى ضامن جريرة. يؤيد ما في مرسلة حماد عن بعض أصحابه عن العبد الصالح حيث ذكر وهو أي الإمام وارث الإمام، وارث من لا وارث له ويعول من لا عيلة له، وهناك روايات تقول يوضع ميراث من لا وارث له في بيت مال المسلمين، يعني مو للإمام، في بيت مال المسلمين. هاي الروايات في الوسائل قال هذا بيت يحمل على بيت مال الإمام، لأن مال الإمام هم للمسلمين، يصرفه عليه يجي يسويه ويخلي ألف. في الوسائل يقول هاي الرواية في بيت مال المسلمين نحمله على بيت مال الإمام لأنه متكفل بأحوال المسلمين، أو يحمل على التقية. أكو روايات تقول الذي يموت وليس له وارث يعطى ميراثه إلى أهل بلده. في الرواية تقول همشهريجة، همشهري همشهري يعني أهل بلده. هذا كله ما ينافي أن تكون الأموال للإمام، لأن الإمام فعل في واقعة من الوقائع أن هذا المال أعطى إلى أهل البلدة، فهو للإمام عمل، أعطى الإمام ميراثه إلى أهل بلده، هذا عمل، وهذا العمل لا ينافي أن يكون المال له، وقد أعطاه في هذه هذا المصداق المعين إلى أهل بلده، هذا فعل الإمام. فالروايات تعرضت لفعله وليست متعرضة للحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو أنه للإمام. طيب، من جملة الأنفال الغنيمة بغير إذن الإمام. عند أهل السنة يوضع في بيت مال المسلمين مو للإمام، التقية، التقية قلنا التقية هذه إما أنه نحمل بيت مال المسلمين هو بيت الإمام لأنه يصرفه على متكفل بأحوال المسلمين، أو على التقية لأن أهل السنة يقولون بذلك. من الألفال الغنيمة بغير إذن الإمام، هذا تفصيل بين وقت حضور الإمام. إذا الإمام حاضر مر الحرب بإذنه فله ولقبيله الخمس وأربعة أخماس المقاتلين، مر بدون إذنه وهو حاضر يقول الغنيمة كلها للإمام المعصوم. فإذا أذن بالحرب، هذا كله تفصيل في حال حضوره، أما في هذا الزمن الإمام المعصوم ما موجود. فالغنيمة التي تكون شنو في زمن حضوره بإذنه يأخذ خمس هو له ولقبيله أربع خمس المقاتل، بدون إذنه كلها له، هاي في ذلك حضور. أما الآن ما موجود، يقول الغنيمة كلها للحكم للحاكم الشرعي، وهذا الدعي عليه الإجماع، وفيه أخبار منها الأخبار هذه، الدعاء الإجماع فيه أخبار لكن أخبار ضعيفة، مرسلة الوراق، مرسلة العباس الوراق، عباس الوراق عن رجل سماه عن الإمام الصادق قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كان للإمام إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا. بغير إذن الإمام كان للإمام الخمس، يقول هسه هاي الرواية تقول كان للإمام الخمس، احنا قلنا بغير إذن الإمام وكله من الأنفال، أنا هيك كاتبة مالي. الرواية الثانية مفهوم صحيحة معاوية ابن وهب قال قلت للإمام الصادق السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. هاي الرواية مدل على مطلبنا، تقول إذا حصلوا على الغنم بدون حرب، خب بدون حرب احنا قلنا هذا أنفال وهو القسم الأول، هذه سرية أمرها مرة يحاربون فالخمس له ولقبيله أربعة أخماس المحاربين، مرة ما حاربوا خب ما حاربوا إذن ما حصلوا عليه للإمام، لأن الأموال التي يحصلون عليها من الكفار بغير قتال هي أنفال كما قلنا محرم، هي ما تدل على مطلبنا، هذه لا تدل على مطلبنا، ساكتة عن الحرب بدون إذن الإمام، ما حاربوا مو حرب بدون إذن الإمام، هي حرب بإذن الإمام وعدم الحرب، مو حرب بإذن الإمام وحرب بدون إذن الإمام كما هو التفصيل الذي يذكرونه. إذن هذا القول بأنه من الألفاظ الغنيمة بغير إذن الإمام ما بيدليل، ما بيدليل. لذلك ذهب جماعة إلى عدم الفرق بين الحرب بإذن الإمام أو بدونه، حرب بدون بدون إذن الإمام أو مع إذن الإمام، خمس للإمام وقبيلة وأربعة أخماس المقاتلين، لأن هذا الرواية الصحيحة فصلت بين القتال وعدمه. الرواية المرسلة الذي أنا كاتب أن أنا عن رجل سماه إذا غزوا قم بغير إذن الإمام فغنموا للإمام الخمس، مو كل الغنيمة. إذا أي دليل يدل على هذا؟ أي دليل يدل على هذا التفصيل؟ ما عندنا دليل، وإنما كل غنيمة خمسها للإمام وقبيله أربعة خمس المقاتلين استرادا إلى الآية القرآنية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كل غنيمة بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، مدام غنيمة من الكفار بعد الحرب فخمسها للإمام. وأيضا هنا أكو رواية هم تؤيد الآية أن كل حرب خمس الذي يحصل من غنيمة الإمام وقبيله. حسنة الحلبي عن الإمام الصادق في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، من أصحاب الإمام يكون في لواء بني أمية أو بني العباس ويكون معهم فيصيب غنيمة. قال الغنيمة مو بإذن الإمام، الغنيمة مو بإذن الإمام، قال يؤدي خمسا ويطيب له، يعني هذا اللي أخذه يعطينا خمسة بي خمس والباقي أي بغير إذن الإمام. خلص. إذن هذا القول بأنه من الأنفال الغنيمة بغير إذن الإمام ليس له دليل. هذا الحكم إذا ثبت، إما يثبت حكم الذي يقول تفصيل بين الغنيمة بإذن الإمام فله الخمس وأربعة أخماس المقاتلين، غنيمة بغير إذن الإمام يعني حرب صارت، غنيمة بغير إذن الإمام فهي كلها أنفال. إذا هذا ثبت للإمام خو يثبت الحاكم الشرعي، ليش تقول الحاكم الشرعي لا كل الغنيمة إله بعد ماكو خمس كل الغنيمة؟ ليش حاكم الشرعي نائب الإمام؟ إذا ثبت الحكم الذي ليس عليه دليل وهو التفصيل بين الغنيمة بإذن الإمام والغنيمة بغير إذن، إذا ثبت خو يثبت الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي هو نائب الإمام. إذا حكم للإمام هذا فهو لنائبه أيضا كذا، لا يفرق بين. وأيضا في زمن الغيبة لا نفرق بين زمن الغيبة وزمن الحضور، نقول في زمن الغيبة هم الحرب بإذن الحاكم الشرعي فالخمس للإمام وقبيله، للحاكم الشرعي يعني وقبيل الحاكم الشرعي وهم السادة. إذا بغير الإمام كل أنفر، إذا ثبت إذا الحكم مو ثابت خم مو ثابت. إذن كل حرب في زمان الحضور وفي زمان الغيبة، كل حرب مع الكفار وغنيمة خمسها للإمام وقبيله أربعة خمس المقاتلين. ليش نفرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة وهو زمن الحاكم الشرعي؟ هذا نائب ذاك. فإن ثبت الحكم وهو لم يثبت من الأنفال، لم يثبت، فلا فرق بين الإمام والحاكم الشرعي. وفي زمان الحاكم الشرعي إذا حصلت حرب مع الكفار وحصلت غنيمة ففيها الخمس الإمام وقبيلة وأربعة أخماس المقاتلين. طبعا هذا كله فيما في الحرب التي كانت سابقا موجودة، وأن الإنسان هو يأتي بسلاحه وعتاده وطعامه. أما في هذا الزمان الإنسان يروح إلى الحرب كل شيء معد السلاح من الدولة، لباس من الدولة، طعام من الدولة، راتب من الدولة، هذا ما يجي ذاك الحكم. ذاك الحكم في ذلك الظرف وهو كل شيء على الإنسان، سلاحه، عتاده، طعامه، لباسه، كل عليه، فرسه. أما في هالزمان هذا الشيء ماكو، كله من الدولة، فالغنيمة تكون للدولة، كلها تكون للدولة. على كل حال هذا كله في الأنفال. ما هو حكم الأنفال؟ سفتهمنا الأنفال. طبعا أكو فالشيء ما ذكره صاحب العروة وهو البحار والمحيطات والأنهار، إن شاء الله نتعرض له يوم السبت.